السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز. مستمعين الكرام، اليوم نتناول موضوع التكنولوجيا المساعدة بين الإتاحة والتكلفة. التكنولوجيا المساعدة أصبحت اليوم جزءاً أساسياً في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تفتح لهم أبواباً للتعلم والتواصل والعمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع. من الأجهزة التعويضية إلى البرمجيات الذكية والتطبيقات المساعدة، كلها أدوات تمنح ذوي الإعاقة استقلالية أكبر وقدرة على الاعتماد على الذات وتحقيق الإنجازات الشخصية والمهنية. لكن في الوقت نفسه هناك تحديات كبيرة تواجه الأفراد، أهمها ارتفاع تكلفة هذه التكنولوجيات ومحدودية توافرها وعدم معرفتهم بكيفية الحصول عليها واستخدامها بالشكل الأمثل، الذي يجعلنا نتساءل كيف يمكن للمجتمع والمؤسسات أن تضمن إتاحة هذه التكنولوجيا لكل من يحتاجها، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين التكلفة والفاعلية والاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة. في حلقتنا اليوم سنناقش هذه الجوانب مع المختص لنتعرف عن تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة، ونتعرف أيضا على أفضل السبل لجعل التكنولوجيا المساعدة متاحة وميسرة للجميع مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. أرجو أن تبقوا معنا في برنامج بلا حواجز. مستمعين الكرام، التكنولوجيا المساعدة تمثل اليوم جزءا أساسيا في حياة ملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة، فهي وسيلة لتجاوز القيود الجسدية والحركية والحسية وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة اليومية والتعليمية والاجتماعية. وتشمل هذه التكنولوجيا مجموعة واسعة من الأدوات مثل الأجهزة التعويضية، الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية والسماعات الطبية أو البرمجيات والتطبيقات الذكية التي تساعد على القراءة والكتابة والتواصل والتعلم عن بعد، وكذلك الأجهزة التي تسهل التنقل والوصول إلى الخدمات العامة والخاصة. تكمن أهمية هذه التكنولوجيا مستمعين الكرام في قدرتها على منح الشخص ذي الإعاقة الاستقلالية وتحسين جودة حياته وفتح فرص متكافئة للعمل والتعليم والمشاركة المجتمعية، فهي ليست مجرد أدوات تقنية بل هي جسور حقيقية نحو التمكين والاندماج الكامل في المجتمع. لكن بالرغم من هذه الفوائد الكبيرة، هناك تحديات رئيسية تواجه انتشار التكنولوجيا المساعدة في اليمن، أهمها ارتفاع تكاليفها وقلة الإتاحة ونقص الدعم المؤسسي وعدم الوعي الكافي بكيفية الاستفادة المثلى منها. هذه العقبات تجعل الكثيرين من ذوي الإعاقة محرومين من الاستفادة من إمكانيات التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة حول كيفية تحقيق التوازن بين التكلفة والإتاحة وضمان وصول هذه الأدوات لكل من يحتاجها. في حلقتنا اليوم سنتناول هذا الموضوع من عدة زوايا. أولا، أهمية التكنولوجيا المساعدة ودورها في تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وثانيا التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تحد من إتاحة هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، وثالثا الحلول والفرص الممكنة لضمان وصول هذه الأدوات إلى المستفيدين بشكل فعال ومستدام. كما سنناقش دور المجتمع والدولة والمنظمات الإنسانية في توفير الدعم المالي والتقني والتدريب والتوعية لضمان شمولية الاستفادة من هذه التكنولوجيا المساعدة لكل ذي حاجة. هدفنا في هذه الحلقة هو توسيع وعي المجتمع بقيمة التكنولوجيا المساعدة وتحفيز الجهات المعنية على تبني سياسات ومبادرات تجعل من هذه التكنولوجيا متاحة بشكل واسع، بما يضمن حياة كريمة ومستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز اندماجهم الكامل في المجتمع. أرجو أن تبقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام، قبل الحديث والالتقاء مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، أدعوكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوي الإعاقة. وسؤال الاستطلاع حول هذا الموضوع أو في حلقة هذا الأسبوع هو: هل لديكم وصول كافي للتكنولوجيا المساعدة التي تحتاجونها لتحقيق استقلالياتكم في التعلم أو العمل أو المشاركة الكاملة في المجتمع؟ نستمع إلى هذه الإجابات من خلال هذا الاستطلاع الذي أعده الزميل عقيل شمسان، ومن ثم نعود إليكم لاستكمال محاور هذه الحلقة.
طبعا هو في بصراحة البرامج الناطقة اللي هي مثل الصوت الذكي، التوك باك، معنا النيفادا في الحواسيب، ولكن هي ما هيش بهذيك اللي بتمكننا من المشاركة والعمل يعني في المجتمع. طبيعي إنه بينقصنا أشياء، يعني مثلا لو في الحواسيب يوجد أشياء ما يقدرش إنه النيفادا يتكلمها، يعني طبيعي إن إحنا ما بنحسش بالاستقلالية. هو ما ننكرش وجودهن، لكن مش بهذيك الكفاءة اللي بصراحة تمكننا أنه فعلا نشارك ونعمل في المجتمع. حبذا لو أنه تطور، يعني هي لو تطورت هذه النبادة والتكباك والصوت الذكي، أكيد هيكون عندنا القدرة أن احنا نشارك كباقي الأفراد في المجتمع. طبعا في العمل في كذا بيحتاج انه اشياء احيانا الناطق يصعب عليه نطقها، فما بيقدرش انه يتكلمها، فبنضطر اكيد للمبصر، وهذه من الاسباب اللي بتحد من قبولنا في سوق العمل. يعني احيانا ندخل سوق العمل ويجوا انه احنا ما مش قادرين نعمل هذه الاشياء، او ما عندناش القدرة الكافية او التكنولوجيا الكافية، إلا إذا تطورت. يعني مثلا تطورت البرامج الناطقة الموجودة، التكنولوجيا مثلا أنه يكون عندنا برامج تدعم النبادة أو الناطق، نقدر أن احنا نستخدمها. طبعا احنا نطمح ونأمل أنه صح هي موجودة، لكن حبذا لو تطور، لأنه في أشياء أحيانا ما بنقدرش أن احنا نوصل لها، فطبيعي ان احنا ما بنحسش بهذيك الاستقلالية التامة. ولكن يعني في الختام بصراحة انا ما يعني احس نفسي ان احنا الحمد لله بفضل الله يعني قادرين ان احنا نكون جزء من المجتمع، رغم التحديات، رغم المعوقات والصعوبات، حتى وان كانت في التكنولوجيا. وايضا اطمح وامل انه نستقل أكثر وأكثر، وما نحتاج إن شاء الله بإذن الله مع الأيام للمبصر. يعني مثلا في أشياء تحتاج تصوير، طباعة، كذا، طبيعي إن احنا بنرجع للمبصر يعني في هذه الأشياء. فحبذا لو تطورت سنصبح أكيد في الأفضل. وتحياتي لكم، وأعتذر عن التقصير. طبعا أنا ما عنديش هذيك الخلفية التامة في التكنولوجيا.
التكنولوجيا في هذا العصر متطورة جدا، يعني حتى بالنسبة لنا الكفيفين، أعتقد الشيء الوحيد اللي نحن قادرين نستفيد منه ونصل له بشكل ممتاز في المشاركة والعمل هو التكنولوجيا، لأنه ما شاء الله تطورت كثير جدا في الآونة الأخيرة. في معانا تطبيقات لكل شيء، ما عاد بنحتاج أحد، يعني حتى في وصف الصور، حتى في قراءة الكتب، ما عاد بنحتاج أحد. أصبحنا قادرين على أن نتعلم ونعلم أيضا، فقط الموضوع يحتاج له جدية، ممارسة، تعلم أكثر من شيء، يعني تعلم كل شيء جديد، الاطلاع على التغيرات والتطورات والتحديثات اللي تحصل للتطبيقات. وإلا التكنولوجيا للأمانة زي ما قلت سابقا الشيء الوحيد اللي نحن قادرين نمارسه بشكل طبيعي زينا زي المبصر، ويمكن أحسن منه. يعني ممكن أنه في قصور، أكيد ما فيش حاجة كاملة، يمكن يكون في قصور في بعض الأشياء، بعض الأشياء ممكن أنه الناطق ما تدعمهاش، بعض التطبيقات، بعض الكذا، لكن في أشياء بديلة، واللي يدور ويبحث بيلاقي كل شيء.
السؤال هنا مهم جدا، يعكس اهتماما حقيقيا بتمكين الأفراد من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة للوصول إلى التكنولوجيا المساعدة، وهو عامل حاسم لتحقيق الاستقلالية والاندماج الكامل في المجتمع، سواء في التعليم أو العمل أو الحياة اليومية. في المجال التعليم، هنا يتوفر أدوات مثل قارئات الشاشة، برامج التحوير الناص إلى صوت، تطبيقات التعليم التفاعل، فرصة متساوية للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية. لكن التحدي يمكن في توفير الأدوات بلغات متعددة بأسعار مناسبة، خاصة في الدول ذات الموارد المحدودة. في معانا هنا في البيئات العمل، هناك تقدم في توفير أجهزة الدخل البديلة، في برامج التعرف على الأصوات وأدوات التنظيم الذاتي. ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات تفتقر إلى الوعي أو الموارد لتوفير بيئة عمل شاملة بالكامل.
بالنسبة لتطبيقات التكنولوجيا، هناك طفرة كبيرة خصوصا في عالم تقنية المكفوفين، تساعد المكفوفين على مشاركة المجتمع في التعلم والعمل وفي كل ما يمكن مساعدتهم فيه. نرى في البداية أنه ما كان بش كيف يساعد الكفيف على معرفة الصور وغيرها. اليوم نرى هناك تطبيقات لشرح الصور، إما الصور المصورة أو لشرح المشهد مباشرة، وهناك أيضا تطبيقات خاصة بقراءة الكتب البي دي اف وغيرها، وأيضا هناك تطبيقات أو برامج على الحاسوب تساعد المكفوفين على مونتاج الفيديو والكتابة على الصور وغيرها الكثير والكثير من التكنولوجيا. وهذا شيء عظيم جدا، وساعد المكفوفين بشكل كبير وواضح على التأقلم ومشاركة المجتمع في كل ما يستطيع.
المستمعين الكرام، عدنا إليكم من جديد في برنامج بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز. هذا البرنامج الذي يعنى بحقوق وقضايا النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. استمعنا إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه الزميل العقيل شمسان عبر ميكروفون إذاعة رمز وبرنامج بلا حواجز، حول أيضا وصول أو التكنولوجيا المساعدة التي يحتاج إليها الأشخاص ذوي الإعاقة، وهل تمنحهم الاستقلالية في كثير من مناحي حياتهم. أعزائي المستمعين، أرحب بكم من جديد عبر أثير هذه الإذاعة، إذاعة رمز، وموضوع حلقة اليوم أذكر به عن التكنولوجيا المساعدة بين الإتاحة والتكلفة، وكيف يمكن لهذه الأدوات أن تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة استقلالية وفرصا أكبر في حياتهم اليومية. للحديث حول هذا الموضوع، يسرني أن أرحب باسمكم جميعا بالدكتور محمد عبد الله جياش، نائب مدير عام مركز الأطراف والعلاج الطبيعي. مرحبا بكم دكتور محمد.
مرحبا بك أستاذ فهيم، ولنا الشرف أن نكون في هذه الإذاعة.
نعم دكتور محمد، البداية يعني حتى نعطي تعريف مبسط للمستمع الكريم ومن يستمع إلينا أيضا عبر أثير إذاعة رمز، ما المقصود بالتكنولوجيا المساعدة وما أبرز أنواع هذه التكنولوجيا التي يستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة؟
التكنولوجيا المساعدة هي كثيرة بالنسبة للأشخاص ذوو الإعاقة. لو عرفنا التكنولوجيا المساعدة، هي كل أداة أو نظام أو برنامج يستخدم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء المهام التي قد تكون صعبة أو مستحيلة بدونها، بهدف تعزيز استقلاليتهم، مشاركتهم المجتمعية، وتحسين جودة حياتهم. فنقصد بهذا هي تقنيات مصممة خصيصا لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانت جسدية أو حسية، عقلية أو نفسية. تشمل الأدوات البسيطة مثل العكازات والأدوات المتقدمة مثل الأطراف الصناعية أو البرمجة الرقمية. وإذا قلنا لو حددنا على جميع الفئات أو جميع الإعاقات المذكورة، فعندنا لو أذكر لكم على سبيل المثال لكل إعاقة الفئة المستفيدة والاستخدام الرئيسي ونوع الوسيلة المساعدة. ذوي الإعاقة الحركية هم بيفقدوا عضو من أعضائهم وتحسين الحركة، إذن يحتاجون إلى أطراف صناعية ذكية. ذوي الإعاقة الجسدية هم يفقدون تسهيل التنقل الذاتي داخل وخارج المنزل، لذا فهم بحاجة إلى كراسي متحركة وعربية كهربائية. ذوي الإعاقة السمعية أو النطق هم يحتاجون إلى تحسين السمع أو التواصل الصوتي، فهم بحاجة إلى أجهزة سمع ونطق. المكفوفون أو ضعاف البصر تمكين استخدام الحاسوب والهواتف الذكية، يعني أنهم بحاجة إلى برامج قراءة الشاشة. ذوي الإعاقة الذهنية أو النطق تسهيل التعبير والتواصل، يعني ذلك أنهم بحاجة إلى أجهزة التواصل البديل. الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية أو الجسد الحسية هم بحاجة إلى دعم التعليم والتفاعل المدرسي، يعني أنهم بحاجة إلى تطبيقات تعليمية مخصصة. ذوي الإعاقة الحركية أو البصرية أنهم بحاجة إلى التحكم بالأجهزة المنزلية، إضاءة، حرارة، كذلك إلى آخره، يعني أنهم بحاجة إلى أدوات تعديل البيئة المنزلية. لذلك هذه تعتبر هي مهمة جدا للأشخاص ذوي الإعاقة، لأنها تفتح أبوابا كانت مغلقة، التعليم، العمل، التنقل، التواصل، وحتى الترفيه. التكنولوجيا المساعدة لا تعطي فقط، لا تعني فقط للتكييف، بل تعني التمكين.
وهذا السؤال الذي أريد أن أسألك فيه دكتور محمد، كيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تؤثر على حياة الشخص ذي الإعاقة من حيث الاستقلالية، كما ذكرتم التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية أيضا؟
التكنولوجيا المساعدة هي قلت لكم، كما قلت لكم، ليست مجرد أوات تقنية، بل هي بوابة نحو حياة أكثر استقلالا وكرامة للأشخاص ذوي الإعاقة. تأثيرها يمتد إلى كل جوانب الحياة، من التعليم والعمل إلى المشاركة المجتمعية. الاستقلالية الشخصية، ما احنا عاد افسر لكم بعض الحاجات عن هذه النقاط اللي ذكرتها. الاستقلالية الشخصية تمنح الشخص القدرة على إدارة حياته اليومية دون اعتماد دائم على الآخرين. مثلا الكراسي الكهربائية، الأطراف الصناعية الذكية، وأجهزة التحكم البيئي تتيح لها التنقل، اللبس، التفاعل مع محيطه بحرية. التعليم تمكن الطلاب من الوصول إلى المحتوى التعليمي عبر أيش؟ أدوات مثل برامج قراءة الشاشة، التكبير والكتابة الصوتية. أيضا تساعد في المشاركة الصفية، أداء الواجبات، حتى اجتياز الاختبار بشكل مستقل. أيضا تفتح المجال للتعلم الذاتي عبر التطبيقات التعليمية المصممة خصيصا لهذه الأشخاص. بالنسبة للعمل، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة أداء مهام وظيفية بكفاءة، من خلال أدوات مثل لوحات، مفاتيح خاصة، برامج التحكم الصوتي، أو بيئات عمل معدلة تمكن من العمل عن بعد، مما يزيل الحواجز الجغرافية أو المعمارية، تعزز فرص التوظيف والاندماج في سوق العمل. لو نظرنا إلى المشاركة المجتمعية، المشاركة المجتمعية تسهل التواصل مع الآخرين عبر أجهزة التواصل البديل أو تطبيقات الهواتف الذكية، تمكن من حضور الفعاليات التطوع والمشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية. أيضا تعزز الثقة بالنفس والانتماء، وتكسر العزلة التي قد يفرضها المجتمع والبيئة. نلخص هذا الكلام، التكنولوجيا المساعدة لا تغير فقط طريقة أداء المهام، بل تغير نظرة الشخص لنفسه وتعيد تشكيل علاقته بالمجتمع. يا أخي،
نعم،
إنها أداة للتمكين وليست مجرد وسيلة للتكييف كما قلت.
نعم، ولذلك هذه الأهمية التي تلعبها التكنولوجيا هي ذات يعني حقيقة بتعمل دور كبير جدا في نقلة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مسألة أفضل وأجمل في ممارسة حياته واستقلاليته ومشاركته. وكلماتك طيبة دكتور محمد حول هذا الموضوع، لكن دعني في هذه اللحظات أستأذنك وأيضا أستأذن مستمعينا الكرام أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود لإكمال محاور هذا اللقاء بعد الفاصل. المستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في برنامج بلا حواجز على إذاعة رمز، وموضوع حلقة هذا الأسبوع عن التكنولوجيا المساعدة بين الإتاحة والتكلفة، وضيفنا الكريم هو الدكتور محمد عبد الله جياش، نائب مدير عام مركز الأطراف والعلاج الطبيعي. طيب دكتور، إذا ما انتقلنا إلى المحور الثالث وتكلمنا عن أبرز العقبات التي تحد من حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على هذه التكنولوجيا المساعدة في اليمن.
بالنسبة لهذا السؤال، في السياق اليمني الحصول على التكنولوجيا المساعدة يواجه مجموعة من العقبات. المعقدة والمتشابكة تتعلق بالبنية التحتية والاقتصاد والسياسات وحتى الثقافة المجتمعية. بدرس هذه التحديات التكلفة المرتفعة وعدم وجود دعم مالي مستدام. معظم التقنيات المساعدة مستوردة مما يجعل أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بقدرة الأسرة اليمنية.
نعم.
غياب برامج حكومية أو تأمين صحي يغطي هذه الأدوات يزيد من العبء المالي على من؟ على الأفراد ذوي الإعاقة، على الأفراد بشكل عام. ثانيا ضعف البنية التحتية الصحية والتقنية، نقص مراكز التأهيل المتخصصة التي توفر تقييما دقيقا وملائما الأدوات المناسبة. غياب ورش صيانة محلية أو كوادر مدربة على تشغيل وصيانة الأجهزة المتقدمة. هذا بالنسبة لضعف البنية. لو قلنا التوزيع الجغرافي غير العادل، معظم الخدمات تتركز في المدن الكبرى وهذا هم ما حاصل. إذا نظرنا في اليمن معنا عدة مراكز أخرى، في حجة في العاصمة نفسها عاصمة المحافظة، في صنعاء في العاصمة، في الحديدة في عاصمة المحافظة، يعني بعيدة عن المناطق النائية. بينما يعاني سكان المناطق الريفية من غياب شبه كامل لهذه التقنية، وهذا يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى المراكز المتخصصة بسبب ضعف وسائل النقل أو البنية الطرقية، بنية الطريق يعني.
نعم.
نقص التوعية والمعرفة المجتمعية، كثير من الأسر لا تعرف وجود هذه التقنيات، لأن أنت عارف عندنا في اليمن نادر ما يستخدمون النت ونادر ما يعرف ذلك، غياب العلم والمعرفة عن أكثر الأشخاص. فهذا كثير من الأسر لا تعرف وجود هذه التقنيات أو كيفية استخدامها. بعض المجتمعات تنظر إلى الإعاقة من منظور اجتماعي سلبي.
نعم.
وأنت عارف ذلك، أنت أقول يعني أنت الذي ملم به المعاقين أكثر مننا من غيرنا.
الله يعطيكم العافية.
لأنه ما شاء الله أنت الإعلامي البارز في مجال الإعاقة.
الله يحفظك يا دكتور. الله يعطيكم
العافية. بعض المجتمعات تنظر قلنا سلبي، ينظر إليها مما يحط من المطالبة بالحقوق أو الاستفادة من الحلول المتاحة. ثانيا أو خامسا على ما أذكر ما يسموها غياب السياسات الوطنية الداعمة. الاستراتيجية هي لا توجد ساعات، الاستراتيجية بدأت لكن لا تفعل بشكل كامل، صح؟
نعم.
الاستراتيجية تم تنفيذها وتم إعلانها من قبل صندوق المعاقي، ولكن لا توجد استراتيجية واضحة لتوفير أو دعم التكنولوجيا المساعدة، لأن هذه التكنولوجيا المساعدة حديثة مش قديما.
نعم.
احنا عندنا الاستراتيجية خاصة بالمعاقي وتتطبق جزء بسيط من هذه السياسة من التكنولوجيا. ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص. سادسا التحديات التقنية واللغوية. لو نظرنا لها في الحالة، فمعظم البرمجيات والأجهزة تأتي بلغات أجنبية مما يصعب استخدامها في بيئة ناطقة بالعربية. أيضا عدم توفر محتوى تدريبي محلي أو دليل استخدام بسط. لماذا؟ لأنه انتجت من دول خارجية ليس لنا علم بها، سواء المعاقين أو غير المعاقين، فلذلك هذه تغيب علينا. فالملاحظة المهمة، رغم هذه العقبات هناك جهود فردية ومجتمعية بدأت تظهر، مثل المباردات المحلية، مثل ما عندنا بدأ في مراكز الأطوار الصناعية وفي العلاج الطبيعي موجودة في هذا بالنسبة للمعاقين، وبدأوا يشتغلوا فيها معاقين. وأنت عارف كذلك بدأوا، ما فيش نقول لها أنك تكاسل، وإنما هناك تشجيع من المعاقين أنفسهم
في خطوات، يعني في خطوات عمل موجودة. نعم.
بجهود ذاتية معظمها.
نعم.
نعم. أو برامج تدريبية بسيطة على استخدام الأجهزة.
نعم. دكتور محمد، ما شاء الله عليك، أنتم ذكرتم مجموعة كبيرة جدا من هذه العقبات ومن هذه التحديات، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، التي تحد من إتاحة هذه التكنولوجيا على نطاق واسع. لكن يبقى يمكن المشكلة والمعضلة الكبرى أن التكلفة هي أكبر عائق أمام الإتاحة، إتاحة هذه التكنولوجيا أمام.
صحيح. لأنها مستوردة.
نعم. طيب، هذه هذا الجانب كيف يمكن التغلب عليه؟ يعني مسألة أنه أن تكون هذه الأسعار أو تكون هذه التكنولوجيا في متناول الجميع ومن يحتاج لها من الأشخاص ذوي الإعاقة،
هذا يحتاج إلى جهد كبير، إما من الباحثين اليمنيين أو المعاقين الدكاترة. معنا معاقين دكاترة ما شاء الله لهم باع طويل في الساحة اليمنية.
نعم.
تحتاج إلى بذل جهود والتواصل مع معنا. لدينا الآن الابتكارات، البحوث على الهيئة العامة للبحوث والابتكارات، لديها برامج نشيطة وشغالة ما شاء الله عليهم، أنا ذكرتهم، وبدأوا ينتجوا لنا إنتاج أو نسخة جديدة من الركبة الصناعية المستوردة.
نعم.
وبدأنا نجربها لدينا في المركز. فهذا كيف نتغلب على ذلك؟ إن نتغلب عليها بالجهود اليمنية وبالأدوات المتاحة لنا في اليمن، لنتغلب تدريجيا حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي.
نعم جميل يا دكتور. يعني من خلالكم الآن وأنتم نائب مدير مركز الأطراف والعلاج الطبيعي، هناك يعني بدايات طيبة ومبشرة بخير في مركز الأطراف، أنه بدأتم تصنعوا مثل هذه التكنولوجيات ومنها كما ذكرتم الركبة الصناعية.
نعم
جميل جدا. هل هناك أيضا أدوات أخرى أنتم قادمين على تصنيعها أو أنتم بتعملوها في مركز الأطراف؟
يعني إحنا يعني وصلنا إلى استنزاف المواد الخاصة بالأطراف الصناعية.
نعم.
لجأنا إلى استخدام الأدوات القديمة وأصبحنا نقلد بعض الحاجات حتى لا يقف المركز عن إفادة المعاقين بما لديه، واستلمنا واستمرينا في هذا وبدأنا نجهز قطع بس للأماكن المكاين بسيطة جدا.
نعم.
فأظهرت لدينا عقبة، إحنا بحاجة إلى الماكينة الخاصة أو المخرطة الخاصة أو CNC، نحتاج إحنا عندنا المبتكرين أي صنعوا ما قدرنا نحصل عليها، حاولنا شراءها من عدة مناقصات ولكن لا أحد من التجار يقدر إدخالها إلى اليمن.
طبعاً
التواصل الآن اليمن ما شاء الله، الآن بدأ الماكينة اللي كنا نطالب ندخلها اليمن الآن بدأوا صنعوها وصنعوها الهيئة العامة لبحوث التكنولوجيا والابتكارات، والآن موجودة في اليمن صناعة محلية. وإن شاء الله هذه ستفيدنا أكثر وأكثر في إنتاج مواد الأطراف الصناعية المستوردة خارجياً.
جميل. وكان هناك يا دكتور سؤالين يعني، لكن ربما أنت أجبت عنهما في سياق حديثك، أنه كيف يمكن للمؤسسات الحكومية والخاصة المنظمات منظمات الإنسانية أيضا العمل معا من يعني كتشبيك أو أيضا كتواصل لتقليل هذه التحديات والصعوبات اللي بتواجهكم. نعم
يعني كيف كل المؤسسات الحكومية
أنتم كنا أجبتم أنه لابد أنه الآن بدأ بحسب الأوضاع
هذا السؤال يحتاج إلى تعاون المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الإنسانية، هو المفتاح الحقيقي لتجاوز هذه العقبة. يعني إذا تعاوننا بشكل عام المنظمات الخاصة هذا ممكن هو المفتاح الذي نستطيع أن نكفز في هذا المجال.
نعم.
وهذا يحد هذه العقبة التي تحد من وصول الأشخاص إلى العقبة إلى التكنولوجيا المساعدة في اليمن.
نعم.
سواء
كان جانب حكومي أو قطاع خاص أو منظمات.
أو قطاع خاص أو منظمات. شغالة في منظمات خاصة في الأشخاص إلى العقبة شغالة.
نعم نعم.
ولكي يكون هذا التعاون فعالا يجب أن يكون مبني على رؤية مشتركة. توزيع واضح الأدوار واستثمار الحلول، مثلا بناء شراكة استراتيجية وطنية. ايش معنى هذا؟ انشاء مصلحة منصة وطنية تجمع الجهات الحكومية الشركات والمنظمات الإنسانية لتنسيق الجهود وايضا تحديد الأولويات بناء على الاحتياج الفعلي وليس فقط على ما هو متاع أو ممول. ثانيا دور الحكومة السياسة والتمكين، إصدار تشريعات تلزم الجهات الصحية والتعليمية بتوفير الحد الأدنى من التقنيات المساعدة، إدماج التكنولوجيا المساعدة ضمن برامج الرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي، دعم مراكز التأهيل والتدريب لتوفير خدمات التقييم والتكييف للأجهزة. ثالثا دور القطاع الخاص، الابتكار والتصنيع المحلي كما ذكرت، الاستثمار في تصنيع أدوات منخفضة التكلفة باستخدام تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهذا إن شاء الله ما سيدخل إلينا في العمل المقبل إن شاء الله في طريقه إلينا في مركز الأطراف لصناعة الأطراف الصناعية باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد بدعم من منظمة اليونيسف.
نعم.
تطوير تطبيقات وأجهزة باللغة العربية تلائم السياق المحلي. تقديم برامج مسؤولية مجتمعية لدعم الأسر ذات الحلول ذات الدخل المحدود. رابعا دور المنظمات الإنسانية، التوزيع والتوعية، تنفيذ حملات توعية مجتمعية حول أهمية التكنولوجيا المساعدة وكيفية استخدامها، توفير الأجهزة في المناطق النائية عبر برامج متنقلة أو شراكات محلية، تدريب الكوادر المجتمعية على صيانة تشغيل هذه الأدوات لضمان الاستدامة. سادسا إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، الاستماع إلى تجاربهم، كما قلت في اليمن يعني ثلة من المعاقين ما شاء الله لهم يعني لهم باع في المجال هذا.
نعم.
فالاستماع إلى تجاربهم وتوصياتهم في تصميم البرامج، إشراكهم كمستشارين أو مدربين في المبادرات المختلفة. يعني وهذا بهذا الحاج بهذا المسم بهذه النقاط اللي ذكرتها يمكن أن نعمل لنتيح لهذه البرامج والبيئة للمعاقي.
نعم، والتغلب على التحديات اللي قد تواجه.
والتغلب على التحديات.
نعم، جميل جدا يا دكتور. دكتور محمد، إذا ما انتقلنا إلى موضوع أنه من خلالكم أنتم في مركز الأطراف، هل تذكر لنا يمكن وجود نماذج قصص نجاح للأشخاص استخدموا التكنولوجيا المساعدة وحققوا استقلاليتهم وطموحاتهم؟ أكيد في نماذج عندكم.
في نماذج عندها، ولكن لا أذكر الأسماء يا أخي يا صديقي.
نعم نعم.
إذن هناك أنا أضرب لك مثل عدة نماذج تمكين دي. يعني عندنا أشخاص يحدثوا من الطفولة كبار تحدث لديه، يعني لأن على ما قلت الإعاقة في اليمن أصبحت في نظر المجتمع سلبية، فبيأتي إلينا المعاق وحالتها النفسية متعبة، يأتي إلينا نشجعه نفسيا ونعمل له الطرف الصناعي مثل مفتوح خلاص كده مبعد بيحسب نفسه أنه عاله على الناس. فبهذه الحالة عملنا له الطرف، بدأ يمشي بدأ يفكر خلاص ما عاد في، رجعت حياتي، رجعت صحتي، الآن أبدأ أستثمر وبدأ يشغل.
نعم.
ويرجع يشتغل، وأكثر الآن من هم معاقين لديهم أعمال وبيشتغلوا وبيمارس حياته كما كان سابقا.
نعم، من خلال هذه الأطراف اللي قدمتوها لهم يعني، فأصبحوا مستقلين بذاتهم. نعم.
لأنه معتمد على الأكاكيز واستخدم الأكاكيز ويخرج بين الناس بالأكاكيز. الآن لو لاحظت في مركز الأطراف معظم الحالات مثل ما تقول، لأنه مش الكل 50-60% عندما يحصلوا على طرف صناعي أو زي تمشي ما تحس إن هذا معاك أو لديه طرف صناعي.
نعم، ما تبنش يعني عليه، ما تبنش عليه الإعاقة يعني كظاهرية. أه؟ ما تبنش عليه انه اعاقه يعني كانه.
ايوه
بالضبط لان الجهاز بيعطيه. نعم دكتور محمد، في طبعا انتم ذكرتوا هذه القصص وهي كثيره، وما كنت اريد الاسماء ولكن فعلا هي كامثله مقربه لذلك، لكن دعني في هذه اللحظات استاذنك وايضا استاذنا مستمعينا الكرام ان نذهب الى فاصل قصير ونعود لاكمال المحاور هذا اللقاء بعد الفاصل. المستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في برنامج بلا حواجز على إذاعة رمز، وموضوع حلقة هذا الأسبوع عن التكنولوجيا المساعدة بين الإتاحة والتكلفة، وضيفنا الكريم هو الدكتور محمد عبد الله جياش، نائب مدير عام مركز الأطراف والعلاج الطبيعي، والذي تحدث معنا طبعا قبل الفاصل عن المقصود بالتكنولوجيا وأعطانا تعريف متكامل حول هذا الموضوع وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تؤثر على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الاستقلالية والمشاركة المجتمعية. تفضل الدكتور محمد أيضا بطرح العديد من العقبات التي تحد من حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على هذه التكنولوجيا المساعدة في اليمن، وكيف يمكن بتعاون المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني أن تقلل من هذه العقبات والصعوبات. دكتور محمد، إذا ما تحدثنا عن الأدوات والبرامج الأكثر طلبا التي يمكن أن تحدث فرق كبير في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
طبعا سيدي، الأدوات والبرامج الأكثر طلبا بين الأشخاص ذوي الإعاقة هي تلك التي تحدث تحولا ملموسا في حياتهم اليومية وتمنحهم استقلالية.
نعم.
تواصل أفضل وفرصا أكبر في التعليم والعمل. مثلا الأطراف الصناعية الذكية مزودة بحساسات وحركات إلكترونية تحاكي الحركة الطبيعية. طبعا هذه احنا بدأناها وليست بكثرة ولكن بدائيا تدريجيا.
نعم، موجودة في مركز الأطراف
تحسين القدرة على المشي أو الإمساك بالأشياء. الإمساك بالأشياء يعني عندما يفقد الإنسان أطراف العلوية.
نعم.
تحدث فرقا كبيرا في الاستقلالية والتنقل. طبعا عندما يكون الإنسان معتمد على الآخرين في المأكل والمشرب والملبس يصبح مستقلا، يعني يسمى فريدا بالريافريك.
نعم.
الكراسي المتحركة سواء الكهربائية أو العادية تسمح بالتحكم الذاتي في الحركة الكهربائية وتعديل الوضعية حسب الحاجة، مفيدة جدا للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الشديدة، تقلل الاعتماد على الآخرين وتسهل التنقل داخل وخارج المنزل.
نعم.
برامج قراءة الشاشة مثل الذي جاءه WS والذي NVDA تستخدم من قبل مكفوفين، وهذه ليست عندنا لدينا خلفية كبيرة فيها وإنما من المعلومات التي تعرفنا عليها هي تستخدم من قبل المكفوفين أو ضعاف البصر لتصفح الإنترنت واستخدام الحاسوب، تتيح الوصول إلى التعليم، العمل والمعلومات الرقمية. رابعا، تطبيقات الترجمة الفورية للغة الإشارة تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على التواصل مع الآخرين، تستخدم في الأماكن العامة في المستشفيات أو أثناء التعليم. خامسا، أجهزة التواصل البديل الذي هي على ما أظن FC، لوحات تواصل أو تطبيقات ما تقدر تستخدم من قبل الأشخاص غير القادرين على الكلام، تعزز القدرة على التعبير والمشاركة في الحياة الاجتماعية والتعليمية. سادسا، التطبيقات الهواتف الذكية المخصصة مثل تطبيقات التنقل، التذكير بالأدوية أو التحكم البيئي، تستخدم لتسهيل الحياة اليومية خاصة في البيئات غير مهيئة.
نعم.
سابعا، أدوات تعديل البيئة المنزلية مثل المفاتيح الذكية، أجهزة التحكم بالصوت أو أنظمة فتح الأبواب تلقائيا، تساعد في جعل المنزل أكثر قابلية للاستخدام دون مساعدة خارجية. ولو أخيرا، هذه اللي ثامنا، برامج التعليم التفاعلي المخصص، منصات تعليمية تراعي الاحتياجات الخاصة مثل التفاعل البصري أو الصوتي، تستخدم في المدارس أو المنازل لتوفير تعليم شامل وميسر.
طيب،
الأدوات التي هذه بالنسبة لنا، هذه ملاحظة خاصة بالنسبة للسياق اليمني أشياء أذكرها. الأدوات التي تجمع بين التكلفة المنخفضة والفعالية العالية مثل الأطراف المطبعة ثلاثيا والكراسي المعدلة محليا أو التطبيقات المجانية باللغة العربية هي الأكثر قابلية للتطبيق والتوزيع.
هذه موجودة في مركز الأطراف، يعني بدأتم العمل بها.
هذا نبدأ إن شاء الله العام المقبل 2026 إن شاء الله. وسيكون لنا لقاء إن شاء الله، لقاء بكم إن شاء الله لنشرح هذه المسمى، لأنها من منظمة اليونسيف. وعلى ما وأذكرك بشيء، إنه أمس تم التواصل معي من منظمة اليونسيف وأدينا لهم ما يسموها يعني الفرق بين الانتاج التقليدي والانتاج الثري دي.
جميل، موفقين يا دكتور محمد في هذا الجانب.
يعني
الان الذي عندكم من التكنولوجيا يمكن الركبه الذكيه كما ذكرتم، الركبه المفصل الصناعي، وايضا اطراف ذكيه يمكن اليد او الاطراف السفليه.
الاطراف الذكيه انا كما قلت هي قليله نادره في اليمن، وانما لدينا خلفيه لها، ولانها شديده التكلفه هذه الاطراف الذكيه.
باهظه التكلفه. نعم،
بدأنا في بعض الحاجات في التعاون مع الطابعة ثلاثية الأبعاد لقطع مبسطة لهذه اليدات، وإن شاء الله تدريجيا سنصل إليها، لأنها ليست أهمية مثل الأطراف الذي يستخدمها المعاق للمشي عليها وتتحمل جسم الإنسان.
نعم دكتور محمد، أنتقل بك إلى موضوع المجتمع والبيئة المجتمعية. كيف يمكن أن تساهم في دعم ذوي الإعاقة للوصول إلى التكنولوجيا المساعدة ومساعدتهم أيضا على استخدام هذه التكنولوجيا بالشكل الأمثل؟
طبعا المجتمع له دور كبير في هذا المجال. مساهمة المجتمع في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى التكنولوجيا المساعدة على ما أظن ليست فقط مسؤولية أخلاقية، بل هي استثمار في العدالة والتمكين والاندماج. يعني التوعية والتثقيف المجتمعي، نشر ثقافة تقبل الإعاقة، على ما قلت لك مع الإعاقة سلبيا في اليمن، صح؟
نعم.
نشر ثقافة تقبل الإعاقة والتعامل معها كتنوع إنساني طبيعي، تنظيم حملات توعوية حول أهمية التكنولوجيا المساعدة وكيفية استخدامها، إدماج مفاهيم الإتاحة والدمج في المدارس المساجد والفعاليات المجتمعية.
نعم.
ثانيا، التعليم والتدريب المحلي، تشجيع المدارس والمعاهد على توفير أدوات تعليمية مساعدة داخل الصفوف، تدريب المعلمين وأولياء الأمور على استخدام هذه التقنيات مع الأطفال، دعم المبادرات الشبابية التي تقدم ورشة مجانية للتدريب على الأجهزة والبرمجية، ثالثا الدعم النفسي والاجتماعي، تقديم الدعم المعنوي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم خاصة عند تجربة أدوات جديدة، إنشاء مجموعات دعم مجتمعية لتبادل الخبرات حول استخدام التكنولوجيا المساعدة، تسليط الضوء على قصص النجاح المحلية لتشجيع الآخرين على الاستفادة منها. رابعا، لو قلنا المساهمة المالية والمجتمعية، إطلاق حملات تبرع لشراء أجهزة مساعدة لأسر ذات الدخل المحدود، تشجيع رجال الأعمال على تبني مشاريع المسؤولية المجتمعية في هذا المجال، دعم المبادرات المحلية التي تصنع أدوات منخفضة التكلفة أو تعيد تدويرها. وهذا كله على ما أظن المساهمة المالية والمجتمعية، الصندوق المعاقين بقيادة الدكتور الفاضل علي المغلي بيقوم بهذا كله.
نعم دكتور محمد.
نعم تفضل.
تفضل دكتور.
قلنا تحسين البيئة المحلية، تعديل الأماكن العامة لتكون أكثر قابلية للاستخدام، ممرات، إشارات، مداخل. يعني إحنا لو لاحظت كما زرت دول خارجية وأجنبية، حتى في الجولات في الإشارات المعاقل الصوت يحس بها ويمشي ويمشي بعقل الصوت في الجولة نفسها.
الإشارات الضوئية، نعم نعم
نعم. توفير نقاط دعم في المدارس والمراكز الصحية لتقديم الأجهزة والمساعدات التقنية. التعاون مع البلديات لتوفير خدمات متنقلة لأشخاص في المناطق النائية. آخر شيء دور الإعلام والمحتوى الرقمي، وهذا من اختصاص الأستاذ فهمي القدسي. الآية إنتاج محتوى مرئي ومسموع يشرح أهمية تكنولوجيا المساعدة بلغة بسيطة، تسليط الضوء على النماذج الملهمة من داخل المجتمع اليمني، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأدلة الإرشادية والتجارب الناجحة. خلاصة القول، المجتمع ليس مجرد متفرج بل هو شريك في التغيير. كل فرد، مؤسسة أو مبادرة يمكن أن يكون لها أثر مباشر في تمكين شخص من الوصول إلى حياة أكثر استقلالية وكرامة.
جميل جدا دكتور. إذن وهذا طبعا زي ما ذكرتم أيضا في ختام تفضلتم بها الآن بكلامكم عن المجتمع وما يساهم به من دعم ذوي الإعاقة، الجانب الإعلامي أيضا بيلعب دور مهم وحيوي في هذا الجانب، لأنه أيضا هو رديف للتوعية وأيضا التعريف بهذه التكنولوجيا المساعدة وإتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. دكتور محمد، قبل أن أختم معك وأتعرف على رسالتكم اللي تودون أن توجهوها للأشخاص ذوي الإعاقة، عائلتهم وكيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا، لكن دعني في هذه اللحظات أستأذنك وأيضا أستاذنا مستمعينا الكرام أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود لإكمال المحاور هذا اللقاء بعد الفاصل.
بلا حواجز،
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
تتابعونه السبت ويعاد الأحد 11 صباحا
على راديو رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
المستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في برنامج بلا حواجز على إذاعة رمز، وموضوع حلقة هذا الأسبوع عن التكنولوجيا المساعدة بين الإتاحة والتكلفة، وضيفنا الكريم هو الدكتور محمد عبد الله جياش، نائب مدير عام مركز الأطراف والعلاج الطبيعي. دكتور محمد، أحب أن أسمع الحلول الطويلة المدى التي من خلالها نجعل التكنولوجيا المساعدة متاحة وميسرة ومستدامة لكل من يحتاج إليها.
الحلول طويلة المدى، يعني الحلول طويلة المدى لجعل التكنولوجيا المساعدة متاحة وميسرة ومستدامة ليست مجرد إجراءات تقنية يا أخي، بل هي رؤية شاملة تتطلب إرادة سياسية، شراكات متعددة، وتغيير ثقافي عميق. يعني بناء سياسة وطنية شاملة للتكنولوجيا المساعدة، صياغات استراتيجية وطنية تدمج التكنولوجيا المساعدة ضمن برامج الصحة التعليم والحماية الاجتماعية، تحديد معايير وطنية للإتاحة الجودة والتوزيع العادل، إنشاء هيئة تنسيقية تضم ممثلين من الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني. ثانيا، دعم التصنيع المحلي والتكنولوجيا منخفض التكلفة، الاستثمار في تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع الأطراف الصناعية وأدوات مساعدة محليا، تشجيع الابتكار المحلي عبر حاضنات أعمال ومراكز بحثية مخصصة، توفير حافز للشراكات التي تطور حلولا ميسورة التكلفة ومناسبة للبيئة.
نعم.
بناء قدرات على ما أظن يكفيها ولا يكفينا أكثر شيء.
نعم.
طيب، أذكر لكم ما هو، يعني أذكر لكم نشاط صندوق المعاقين، أنتم أعلم به مني.
نعم.
صندوق المعاقين لدي دراسات في هذا المجال عدة، منها دراسات إنشاء مصنع للأدوات المستوردة من الخارج، ودراسة جاهزة التطبيق. ثانيا، معهم ورشة أو مصنع دراسة مصنع للعربيات العربيات الخاصة بالمعاقي. يعني هناك أشخاص عاملين من خلف الستار ما شاء الله عليهم.
وبإذن الله ترى هذه المشاريع دكتور محمد النور بإذن الله تعالى على المدى الطويل القريب والبعيد يعني، بس إن بإذن الله تعالى نلمسها على أرض الواقع. دكتور محمد، في ختام هذا اللقاء الجميل والرائع الذي أعطيتنا فيه نبذة متميزة عن التكنولوجيا المساعدة، وأنتم أيضا المتخصصون والخبراء في هذا الجانب كونكم تشغلون منصب نائب مدير عام مركز الأطراف والعلاج الطبيعي، وهذا هو من صميم عملكم في المقام الأول، ما هي الرسالة التي تود أن توجهها للأشخاص ذوي الإعاقة لأسرهم حول الاستفادة من التكنولوجيا المساعدة لتحقيق طموحاتهم واستقلالاتهم؟
كتعاملي مع المعاقين ومع أهل المعاقين مسن سنوات طويلة، رسالتي لهم أو لكم بكل احترام وتقدير هي أن التكنولوجيا المساعدة كما ذكرت ليست مجرد أدوات، بل هي مفاتيح للكرامة، للتمكين، ولتحقيق الأحلام التي قد تبدو بعيدة لكنها ليست مستحيلة. إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، أنتم لستم أقل قدرة بل أنتم أكثر عزيمة. التكنولوجيا المساعدة وجدت لتكون وسيلتكم نحو الاستقلال، التعليم، العمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع. لا تخجلوا من طلبها ولا تترددوا في تجربتها، كل خطوة نحو استخدامها خطوة نحو حياة أكثر حرية واختبارا. وإلى عائلاتهم، أنتم الحاضن الأول والداعم الأهم، إيمانكم بقدرات أبنائكم هو ما يصنع الفرق الحقيقي. ساعدوهم على اكتشاف الأدوات التي تناسبهم، كونوا شركاء في التعليم والتجربة. التكنولوجيا لا تغني عن الحب والدعم لكنها تكملها، يعني تري من هناك رغم التحديات هناك أمل، هناك مبادرات وهناك من يعمل بصمت لتوفير هذه الأدوات. كونوا جزءا من هذا التغيير واصنعوا قصتكم. الطموح لا يقاس بالحالة الجسدية بل بالإرادة، والتكنولوجيا اليوم هي حليفكم في تحويل الإرادة إلى واقع.
نعم. دكتور محمد عبد الله جياش، نائب مدير عام مركز الأطراف والعلاج الطبيعي، شكرا لك على إتاحة هذه الفرصة لنا عبر أثير إذاعة رمز وفي برنامج بلا حواجز. نتقدم لك بجزيل الشكر والتقدير على هذه الفرصة، وبإذن الله تعالى يكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله، ولي الشرف أن أكون في هذا المجال، وإن شاء الله نحن في خدمة المعاقين ومن أجل المعاقين نعمل هنا في مركز الأطراف.
الله يعطيكم العافية دكتور محمد عبد الله جياش، شكرا جزيلا لك. الأعزاء المستمعين، وهكذا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج بلا حواجز على إذاعة رمز، بعد أن استعرضنا مع ضيفنا الكريم أهمية التكنولوجيا المساعدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والفوائد الكبيرة التي تمنحها لهم من الاستقلالية والتعلم والعمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع. أظهرت هذه الحلقة أن التكنولوجيا المساعدة ليست مجرد أدوات، بل هي جسر نحو تمكين ذوي الإعاقة وتحقيق طموحاتهم وكسر القيود التي يفرضها الواقع. ومع ذلك تواجهنا تحديات حقيقية تتعلق بارتفاع التكاليف ومحدودية الإتاحة ونقص الدعم والتوعية، مما يجعل الوصول إلى هذه التكنولوجيا أمرا يحتاج لتضافر الجهود من المجتمع والدولة والمؤسسات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة. سلطنا الضوء في هذه الحلقة على أهمية الوعي المجتمعي بدور التكنولوجيا المساعدة وتحفيز الأفراد والمؤسسات على دعم ذوي الإعاقة وتمكينهم من استخدام هذه الأدوات بشكل فعال. وهناك العديد من التجارب الحقيقية التي أثبتت أن هذه التكنولوجيا قادرة على تغيير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح أبواب جديدة من الفرص لهم إذا ما كانت متاحة ومستدامة. ختاما ندعو الجميع أفرادا ومؤسسات للعمل معا من أجل توسيع نطاق الوصول للتكنولوجيا المساعدة وتوفير الدعم المادي والفني والتدريب وضمان استفادة كل شخص ذي إعاقة من هذه الأدوات الحيوية. فتمكين ذوي الإعاقة ليس مجرد واجب إنساني، بل هو استثمار في مجتمع أكثر عدلا وشمولية قادر على الاستفادة من قدرات كل أفراده. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وأذكركم أيضا بمتابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وموقع الإذاعة الرسمي، صفحة إذاعة رمز. طبعا هناك سؤال استطلاعي بنضعه بعد كل حلقة مسجلة كاملة على الفيسبوك. هذا السؤال بيقول: بعد أن استمعتم لحلقتنا عن التكنولوجيا المساعدة بين الإتاحة والتكلفة، نود أن نعرف رأيكم أيضا حول هذا الموضوع، ما أكبر مشكلة تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الأجهزة والبرامج المساعدة. مشاركاتكم وآرائكم وتجاربكم بتكون أيضا سند وعون لنا إن شاء الله تعالى في الاستفادة منها ومناقشة كثير من الموضوعات التي تتعلق بهذه الأطروحات. إذن أكرر شكري لكم، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. إلى ذلكم الحين هذه أجمل وأرق تحية مني في الإعداد والتقديم فهيم سلطان، هي لكم في الإخراج من سهيل محمد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.